بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، أيها الحجاج الكرام، يا من امتن الله عز وجل علينا وعليكم بهذه المنن، ومنها أن هيأ لنا ولكم القدوم على هذه البلاد المعظمة، على هذه الأراضي المقدسة، إلى حرم الله عز وجل، لتدرك يا رعاك الله هذه النعمة عليك، فذكر إخوانك وأقاربك وأهل بلدك، بل ومن وراءك من المسلمين في مئات الملايين ممن تهفو نفوسهم تتمنى أن يكونوا في مكانك، ويتمنوا أن يحصلوا ما حصلته من القدوم على مكة. نعم أيها الإخوة، إن وراءكم أناس كثيرون من المسلمين تتطلع قلوبهم ونفوسهم إلى أن يقدموا إلى هذه البلاد حجاجا وعمارا. من الله عز وجل عليكم فقدمتم، وفتح الله عز وجل لكم من خزائنه ومن أسباب رحمته ووصلتم إلى مكة. فما شأن مكة في قلوبكم أيها الإخوة؟ وما شأن حرم الله عز وجل في صدوركم؟ حسبنا في هذا النموذج والقدوة عليه الصلاة والسلام. جاء في الصحيحين من حديثي أبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم في وصف دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا لها في 22 من رمضان في 8 من الهجرة قبل موته بأقل من سنتين. دخلها عليه الصلاة والسلام والمغفر على رأسه، لم يدخلها محرما، لأنه دخلها فاتحا. فلما دخل حرم الله ما زال يطأطئ رأسه خضوعا لله عز وجل، لأنه في أقدس بقعة في هذه البصيرة، وما زال يطأطئ صلى الله عليه وسلم رأسه حتى إن المغفر ليصيب مورك رحله. فأول ما دخل الطاف بالبيت، وكان حول البيت 360 صنما، مما أحدثه وابتدعه المشركون الجاهليون في حرم الله مما لم يأذن به الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم بيده عود ينكت بها هذه الأصنام في وجوهها، ويقرأ قول الله جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، حتى كسرها عليه الصلاة والسلام. دخلها فاتحا، لكن فاتحا لها من الشرك مدخلا لها التوحيد. دخلها خاضعا لله، خاشعا له، معظما حرمه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن هذا البلد حرام، حرمه الله ولم يحرمه الناس. الناس يحرمون بلدانهم وتحرم الدول أراضيها وحدودها، ويحرم الأغنياء الملاك عقاراتهم. هذا البلد حرمه الله ولم يحرمه الناس. إن هذا البلد حرام حرمه الله ولم يحرمه الناس، وإن حرمته عادت كما كانت، ألا فلا يحتجن محتج أن الله أباحها لرسوله، فإنما أحلها لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها كما كانت. حتى ما يقول قائل الله أباح الحرم لرسوله، وإنما أباحه له ساعة من نهار، أي جزء من النهار، ليطهره وينقي حرمه من الشرك وأهله. وكان قال قبل ذلك أيها الناس، لأن النبي ما جاء بسفك الدماء عليه الصلاة والسلام، أيها الناس من دخل داره فهو آمن، ومن دخل الحرم أي المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. إنزال للناس منازلهم. وأبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فيجتمع مع نبينا عليه الصلاة والسلام في جده الخامس، وهو سيد مكة لما قضى الله على صناديد الكفر منها وسادتها في قليب بدر قتل مجندلين لما حاربوا الله عز وجل وردوا دعوة رسوله، اللهم صل وسلم عليه. قال ذلك ليبعث في نفسه الفخر ليسلم ويكون ممن يكون في إسلامه الخير العظيم. ثم قال مبينا مظاهر تعظيم الله في حرمه: إن هذا البلد حرام حرمه الله ولم يحرمه الناس، وإنما أحله لي ساعة من نهار وقد عادت حرمته كما كانت، فلا يختلى خلاه ولا يخبط شجره ولا ينفر صيده ولا تحل لقطته. فقام عمه العباس ابن عبد المطلب وهو من سادات الحرم، بل هو سيد بني هاشم في مكة، قام متحدثا ليس عن نفسه ولكن عن أهل مكة في زمنه إلى أن تقوم الساعة، فقال: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقينهم وقبورهم وبيوتهم. لأنه قال لا يختلى خلاه أي حشيشه، والإذخر نبت يظهر في الربيع في سفوح جبال مكة وعلى حدود أوديتها، لا ترتفع إلا إلى مقدار الركبة، يستخدمه أهل مكة في قينهم أي في إيقاد النار، ولقبورهم يجعلونها على القبور لئلا ينهال التراب على الجسد، ولبيوتهم يتخللون بها سقف البيوت لئلا ينهار التراب والمطر عليها. قال: إلا الإذخر يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فأفاد الحديث خصوصية مكة عن غيرها من بقاع الدنيا، لا يختلى خلاه، وكل خلاء سوى مكة فإنه يختلى، والناس شركاء في ثلاثة قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الماء والكلاء والهواء، والكلاء منه العشب. لا يخبط شجره، لا يجوز تقطيع شجر مكة مما أنبته الله. ما الذي ينبت في مكة؟ السمر، وهو شجر تهامة الذي كله شوك، ومتى توجد السدرة التي هي أشد منها إيراقا واخضرارا؟ في مكة لا يجوز قطع الشجر إلا شجرا واحدا، وهو ما استنبته الآدمي المسلم في بيته في شوارعه في مزرعته، جاز له أن يقطعه وأن يخبطه وأن يحسده. ما أنبته الله جل وعلا فلا يجوز، سواء كان من الشجر أو من العشب ما دام أخضر طريا. لا ينفر صيده، الصيد في كل مكان مباح، وأنت أيها المحرم حرم عليك الصيد فهو من محظورات الإحرام ما دمت محرما، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني ما دمتم محرمين. مكة الصيد فيها محرم أبدا، طيره زاحفه كالضب وغيره وبرانه، وعما قريب منكم دقو المبر، ما بينكم وبينه إلا 2 كيلومتر، والوبر كأنها الشيات من سمنها، آمنة في حرم الله لا تنفر ولا تصاد، الحمام والطير والعصفور آمن في حرم الله، من أمنه؟ أمنه الله جل وعلا. الخصيصة الرابعة، ولا تحل لقطته. ما اللقطة؟ إنها كل ما ارتفعت إليه همة أوساط الناس، لا أعني الفقراء ودني النفوس ولا الأغنياء، وإنما أوساطهم، فما ارتفعت إليه همتهم لا يجوز التقاطه في مكة. في غير مكة تلتقط اللقطة فيعرفها صاحبها سنة، فإن جاء مالكها دفعت إليه، وإلا استنفقها واستنفع بها لاقطها. إلا مكة، إلا حرم الله، فلقطتها لا تحل الدهر كله. لما؟ لحرمة هذا المكان، لشرفه، لمزيته، إذ هو أقدس بقعة على وجه هذه البسيطة. ولكم خصيصة خامسة وأختم بها لئلا أطيل عليكم يا رعاكم الله، خصيصة في الصلاة في الحرم، خصيصة في الصلاة في مكة لا تجدونها في غيرها من البقاع. ما هو؟ ما هذه الفضيلة؟ هي ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة مما سواه، وصلاة في مسجدي هذا، في مسجده النبوي في المدينة، ب1,000 صلاة مما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى عجل الله بعودته لحوزة الإسلام والمسلمين عاجلا غير آجل بحوله وقوته سبحانه وتعالى، وصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة. وهذه الفضيلة والخصيصة في الصلاة في المسجد الحرام أبشركم أنها تشمل جميع مكة مما هو داخل حدود الحرم، فتشمل مساجد مكة كلها، وصلاتكم النوافل في بيوتكم، لا بل وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها عند باب الكعبة، وأفضل من صلاتها عند الحجر الأسود. ما الدليل؟ الدليل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. وفضيلة المضاعفة للصلاة في مكة تشمل الفرائض والنوافل حتى الصلاة على الجنائز، وهذا مشمول قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة، فجاءت منكرة ومنونة، صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة مما سواه، أي ثوابها وجزاؤها ونوالها ك100,000 صلاة في غيرها من المساجد. ويشمل هذا جميع مكة فضلا من الله ورحمة، لئلا يزدحم الناس على الكعبة وإلا لتقاتلوا، ودلائل ذلك كثيرة، منها قول الله جل وعلا في سورة سبحان. ما سورة سبحان؟ الإسراء، وتسمى بسورة بني إسرائيل، سماها العلماء بسورة سبحان لأن الله افتتحها بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة في بيت أم هانة بنت أبي طالب ابنة عمه في الشعب في شعب أبي طالب تسمى الآن بالغزة، دل على أن مكة كلها تسمى بالمسجد الحرام. وفي قول الله جل وعلا أيضا إنما المشركون نجس، نجاسة معنوية بالشرك، لما صرفوا حق الله بالعبادة والدعوة والنذر والقصد لغيره ممن تحت الأرض من المقبورين أو فوق الأرض من الأحجار والأشجار والشموس وغيرها. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هل يجوز لمشرك أن يدخل العزيزية؟ ها؟ لا يجوز لأنها حرم. هل يجوز لمشرك أن يدخل إلى النسيم أو الرصيفة؟ لا، لأنها حرم فلا يجوز قربهم لها. كل ذلك صيانة لمسجد الكعبة ولحرم الله. ولما فرض الحج في العام التاسع لم يحج نبينا صلى الله عليه وسلم تلك السنة، مع أن الحج واجب على الفور لمن كان من أهل وجوبه واجتمعت عليهم شرائطه. من خلف بعده يحج بالناس أفضل الأمة وأزكاها بعد نبيها، من هو يا أخواني؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو الذي حج بالناس في سنة التاسعة، أردفه بعلي رضي الله عنه وبأبي هريرة. قدم علي على أبي بكر في الموسم، قال أمير أو مأمور؟ قال بل مأمور، الأمارة لك أنت، وإنما قدم يبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ينادي في الناس في الموسم أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان، تعظيما لحرم الله، لأن الله قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة في ذي القعدة من العام السادس في عمرة تسمى بعمرة الحديبية. منع المشركون رسول الله أن يعتمر، أين مكث النبي عليه الصلاة والسلام؟ مكث على حد الحرم مما يلي البحر في الحديبية تسمى الآن بالشميسي، وهي تبعد عن الكعبة 22 كيلو مترا، وهو يفاوض أهل مكة، وأخذ في مفاوضتهم أيام. كانت إذا حانت الصلاة دنا فصلى داخل حد الحرم ثم يرجع إلى مكانه. لماذا؟ يستشرف ويتطلع مع أصحابه إلى مضاعفة الصلاة. قدمها عليه الصلاة والسلام حاجا، تحرك من المدينة في 24 من ذي القعدة بما يعادل يوم غد إن شاء الله. قدم مكة في 4 من ذي الحجة، كم أخذ في الطريق؟ 10 أيام صلى الله عليه وسلم. أول ما قدم مكة طاف بالبيت، ثم سعى بين الصفا والمروة، ثم خطب الناس على المروة بعدما فرغ من سعيه، قال أيها الناس من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة وليقصر. فقال له سراقة ابن مالك ابن جعشم رضي الله عنه ألنا خاصة أم لأبد الأبد يا رسول الله؟ قال بل لأبد الأبد، وشبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه. فرغ من طوافه وسعيه وأمر الناس فقصروا، هو لم يقصر. لماذا؟ لأنه ساق الهدي. ولهذا دخل ذلك اليوم على أم المؤمنين حفصة زوجته فقالت يا رسول الله أمرت الناس أن يقصروا وأن يحلوا فلما لم تحلل أنت؟ سؤال وجيه ولا ما هو وجيه يا أخواني؟ لما لم تحلل أنت؟ قال يا حفصة إني قد سقت هدي ولبت رأسي وإني لا أحلق رأسي حتى يبلغ هدي محلة، بهذا أمرني ربي. إن في قوله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. نزل عليه الصلاة والسلام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع ونام ليلة الثامن، فأصبح يوم الثامن يوم التروية في الأبطح الذي في سفحه المعلات. أين كان يصلي هذه الأيام؟ كان يصلي في مكانه أو يذهب يصلي عند الكعبة؟ كان يصلي في مكانه، ويصلي الرباعية ركعتين، يقصر ولا يجمع صلى الله عليه وسلم. الكعبة بعيدة أم قريبة منه؟ قريبة. هل تتوقعون أو تتصورون أن نبينا عليه الصلاة والسلام يفوت على نفسه أجر المضاعفة بمئة ألف صلاة، وعلى من معه وكانوا أقل ما قيل فيهم ممن قدموا معهم من المدينة 30,000، يفوت عنهم هذه الفضيلة؟ الجواب لا، وهو أشفق الناس على أمته وأرأفهم بها وأرحمهم عليه الصلاة والسلام. هو الذي قال الله في حقه في آخر براءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عليه الصلاة والسلام. إذا صلى بهم في مكانه لأن المضاعفة حاصلة له، فأبشروا فأنتم في حرم والصلاة فيها مضاعفة بشرط واحد: أن يقبلها ربي منك. فاهتم للقبول أعظم من اهتمامك للمضاعفة. أكثر من يسألنا من الحجاج والعمار والزوار: هل هذا المكان حرم؟ هل الصلاة فيه مضاعفة؟ نقول: اهتم يا أخي يا رعاك الله لقبول الصلاة منك، أن يقبلها الله منك بإتمامها وإكمالها، تحقيق شروطها وأركانها وواجباتها، أعظم من اهتمامك بالمضاعفة. فإن قبلها الله منك فهي مضاعفة، وإن لم تقبل منك لم تحصل لا الصلاة ولا مضاعفتها. فالله الله أيها الحجاج أيها المسلمون، استغلوا هذه الأوقات، فما أسرع ما تزول وما أسرع ما تنقضي، وما أودعتموه من عمل تجدوه عند الله. أدركنا العلماء والمشايخ رحمهم الله إذا جاءوا إلى مكة أكثر ما يشتغلون به الطواف والصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة علمتم مضاعفتها، والطواف لم يشرع الله طوافا في أي بقعة في هذه الدنيا إلا ببيته، لم يشرع الله الطواف بجبل من الجبال ولا بشجرة ولا بوادي ولا بضريح ولا بمقام ولا بقبر ولا بدار، إنما شرع الطواف ببيته فقط. وليطوفوا بالبيت العتيق. الطواف الآن زحام عظيمة، فمن طاف عمرته وتيسر له طواف آخر فالحمد لله، ما تيسر له عوضه الله بالصلاة. صل في بيتك النوافل وأكثر، صل مع الجماعة واحرص عليها وأكثر من الصلاة إلا في أوقات النهي، فإن الصلاة في حرم الله مضاعفة إن قبلها الله منك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا من عبادك الموفقين، واجعلنا من عبادك المرحومين، واجعلنا من أوليائك المخلصين. اللهم تقبل منا ومن الحجاج حجهم وسعيهم. اللهم من لم يحج من إخواننا اللهم فاكتب له الخير، اللهم اكتب له الخير. اللهم اجعلنا ممن عظمك وعظم فرائضك وعظم حرمك حق التعظيم. اللهم إنا نعوذ بك أن نبدل أو أن نبتدع أو أن نحرف أو أن نتخلف عن أمرك وأمر رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارض علينا وعليكم رضاء لا تسخط علينا معه أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. وشكر الله لكم حسن إنصاتكم، والله تعالى أعلم.
عليكم السلام.